بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، إن شاء الله قبل أن ننسى بعض الأشياء الأخوة، هذه القطائف والفرش التي في جانب الجدار يجمعونها إلى وسط المسجد، وكذا أدراج المصاحف التي في جانب الجدران تجمع إلى الوسط، وينام الأخوة فوق في الدور الثاني إن شاء الله يرنجون المسجد الليل. إذا ما اتسع فوق للنوم ينام بعض الأخوة في المكتبة والسطح، الجو حار هذا بينا، ها السطح هذا رنقوا في العصر ما زال راح. طيب، أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل فيما يتعلق بالأذان. قلنا الأذان الذي يكون فرضا في حق من هو فرض، ها، في حق الجماعة سواء كانوا مقيمين أو مسافرين، وسواء كانت الصلاة أداء أو قضاء. لكن قلنا قضاء، ما معنى قضاء؟ أي كانوا جميعا أهل كل البلد لم يصلوا فيجب عليهم. أما إذا قد صلى بعضهم والبعض لم يصلي فلا يستحب له. تقدم معنا إذا جاء إنسان جماعة، كانت جماعة يريدون الصلاة في مسجد قد صلي فيه، فهل يؤذنون ويقيمون؟ ها أصحها، يستحب لهم أن يؤذنوا ويقيموا. عمن ثبت هذا من الصحابة؟ من الصحابة أنس رضي الله عنه أنه جاء مسجد قد صلى أهله فيه فأمر مؤذنا فأذن وأقام. المنفرد كم له حالات؟ محمد حالتان، ها لا يعني كم له حالات قبل الحكم؟ قلنا إما أن يكون منفردا في بادية، منفردا في بادية لا يسمع أذانا، وإما أن يكون منفردا في بيته ويسمع ماذا؟ أذان البلد. وعامة العلماء على أنه في حقهما ماذا؟ يستحق. عمن هذا الحديث؟ إذا كان الرجل بأرض قيء فتوضأ فإن لم يجد ماء تيمم فيؤذن ويقيم إلا صلى وراءه من جند الله ما لا يرى طرفاه، ها، عن سلمان موقوفا وجاء أيضا مرفوعا، ورجح البيهقي الموقوف لكن له حكم الرفع عند جمهور العلماء إنه من أمور الغيبية التي لا مجال للرأي فيها. ها؟ قال هل يستحب الأذان في صلاة التهجد في رمضان وصلاة الكسوف؟ هل يستحب؟ لا، بالإجماع أنه لا يشرع إلا في ماذا؟ الصلوات الخمس. نقل النووي قال ولا خلاف أنه لا يشرع فيما عدا الصلوات الخمس والجمعة. سبق هذا المسأخ يسأل يقول إذا جاءت جماعة في المسجد إذا انتهت جماعة المسجد من الصلاة ثم جاءت جماعة جديدة لم يصلوا فهل يستحب الإقامة فقط من غير إذان؟ سبق معنا أمس ومن أذنوا وأقاموا ماذا؟ قد جاء عن أنس رضي الله عنه طيب نواصل نقرأ ما سبق أمس في حق المنفرد كما تقدم أنه مستحب وإذا تركه فلا شيء عليه بل تصح صلاته. صح هذا عن ابن عمر كما ذكرنا أمس وصح عن غيره. طيب أيضا ما يتعلق بشرعية الأذان نزلنا نقرأ في شرعية الأذان ومسائله. حق النساء هل على النساء أذان وإقامة؟ أما أذان المرأة للرجال تؤذن للرجال فلا يجوز لأن الأذان يحتاج إلى رفع صوت وهي منهية عن ذلك ولأن الأذان شرع لاجتماع الرجال وندائهم والأوامر جاءت فيه للرجال ولم يقل أحد من أهل العلم بشرعية ذلك أو جواز ذلك كما جزم به ابن قدامة والنووي حتى قال النووي رحمه الله قال ولا يصح أذان المرأة للرجال وبه قطع الجمهور ونقل إمام الحرمين الاتفاق عليه أنه لا يصح فإن أذنت لا يجزئ هذا الأذان بلا خلاف. وفي المغني لابن قدامة رحمه الله قال ولا يعتد بأذان المرأة لأنها ليست ممن يشرع له الأذان فأشبهت المجنون إلى أن قال قال وهذا كله مذهب الشافعية ولا نعلم فيه خلافا أنه لا يعتد بأذانها ولا يجزئ ولا يصح أذانها إلى أذان ولا يجوز لها أن تؤذن للرجال. وهذا مما لا قائل به من العلماء وقع هذا إن وقع ها في أمريكا بعض دول الكفر، بل خطبت امرأة ماذا؟ جمعة. كان هذا قبل نحو 3 سنوات، وما زلنا في دمام ذكروا للشيخ هذا الحارس، سئل عنه أنها أذنت امرأة وخطبت امرأة والرجال مليء المسجد. طيب بقي أذان النساء فيما بينهن أو أذان المرأة فيما بين النساء، كذلك وجوبه. نقل ابن قدامة رحمه الله عدم الخلاف أنه لا يجب عليهن أذان ولا إقامة، لا خلاف في أنه لا يجب عليهن الأذان ولا الإقامة. قال لا أعلم خلافا في أنه لا يجب عليهن أذان ولا إقامة، فبالوجوب لا. لأن الأذان مما شرع على اجتماع الناس، وهي السنة لها أن تصلي في بيتها، وأيضا له رفع صوت ونداء، فلا خلاف معلوم في عدم وجوبه. بقي هل يستحب لهن الأذان والإقامة؟ ذكر ابن المنذر رحمه الله وغيره 3 مذاهب للعلماء، المذهب الأول أنه لا يستحب لهن الأذان ولا الإقامة ولا يشرع في حقهن، بل يصلين بدون أذان ولا إقامة، وهذا القول عزي إلى جمهور العلماء. وحجتهم قالوا لم يثبت دليل يدل على أن المرأة تؤذن وتقيم، وأيضا قالوا لأن الأذان شرع للاجتماع، اجتماع المصلين، والسنة في حقهن أن يصلين في بيوتهن، صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدها، كذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قالوا الأذان يشرع فيه رفع الصوت، فإنه بمعنى الإعلام كما تقدم معنا، يعلم الناس أن وقت الصلاة قد دخل. واختار هذا الشيخ ابن باز رحمه الله، واختاره الشيخ ابن عثيمين في بعض فتاوى، مجموع الفتاوى له، أنه لا يشرع في حق النساء أذان ولا إقامة. القول الثاني أنه يستحب لهن الإقامة دون الأذان، يستحب لها أن تقيم، لقد سمعت الأذان يستحب لها أن تقيم وتصلي. قال ابن المنذر روي ذلك عن عطاء ومجاهد والأوزاعي، روي عن عطاء ومجاهد والأوزاعي، ومن باب الفائدة أنك إذا رأيت ابن المنذر في الأوسط يقول روي، غالبا إذا تتبعت تجد أسانيدها ضعيفة، فقال روي عن فلان هذا القول وعن فلان، كثير مواضع يذكر روية، فإذا تتبع الإنسان وجد أن في الإسناد ضعف وقد مثلنا أمس بعض الأمثلة. وهذا القول أيضا قول مالك وهو رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب داود الظاهري وهو المشهور عن الشافعي رحمه الله وبه قطع جمهور أصحابه أنه يستحب الإقامة دون الأذان وبه قطع جمهور الشافعية كما ذكره النووي رحمه الله. وهذا القول استقربه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع قال ولو قال قائل إنه يشرع لها أن تقيم لكان هذا القول له وجه. القول الثالث ها فقط نعم قال لو قال قائل باستحباب الإقامة دون الأذان لكان له وجه. نعم استقرب هذا القول الثاني في الشرح الممتع قال هو قول قريب وفي فتاوى رجح ماذا القول الأول ما؟ ولا لا إن شاء الله الأخرافات يفيد فائدة نقلا عن فتاوى الشيخ مقبل رحمه الله أنه يقول الشوكاني يقول تؤذن وتقيم لعموم التشريع أي القول الثالث. والشيخ رحمه الله قال ولو أقامت الإقامة لا بأس أما الأذان لا. القول الثالث أنه يستحب لها الأذان والإقامة وهذا القول رواية عن الإمام أحمد وهو قول للشافعي وقال به إسحاق بن راهوي واختاره ابن المنذر رحمه الله في الأوسط وابن حزم وكما أفادنا الأخ الآن نقلا عن فتوى الشيخ مقبل أنها اختيار الشوكاني أيضا أنها تؤذن وتقيم. وهذا القول الثالث صح عن بعض السلف صح عن ابن عمر وعن أنس رضي الله عنه ففي مصنف بن أبي شيبة والأوسط لابن المنذر بسند حسن عن وهب بن كيسان قال سئل ابن عمر هل على النساء أذان فغضب وقال أنا أنهى عن ذكر الله. سئل ابن عمر هل على النساء أذان فغضب وقال أنا أنهى عن ذكر الله أي أن هذا ذكر لله. وفي مصنف بن أبي شيبة أيضا بسند صحيح طريق معتمر بن سليمان عن أبيه قال كنا نسأل أنسا هل على النساء أذان وإقامة قال لا وإن فعلنا فهو ذكر وإن فعلنا فهو ذكر أي ذكر لله. صح أيضا هذا عن حفصة بنت سيرين لكن كانت تقيم صح عنها أنها كانت تقيم فقط. جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤذن وتقيم للصلاة عند ابن أبي شيبة وابن المنذر ومدار طرقه على ليث ابن أبي سليم. ما حال ليث؟ ضعيف مختلط فلم يصح عن عائشة من هذه الأسانيد. على كل كما سمعت الوجوب لا يجب عليها وإذا أذنت وأقام، ولا سيما إذا كانت جماعة نساء وأذنت إحداهن وأقامت فهو ذكر لله سبحانه وتعالى. وليس هناك ما يمنع، ليس هناك ما يمنع منه. جاء في حديث مرفوع أيضا عن أم ورقة أنها كانت تؤذن تأم قومها تأم نساء قومها وتؤذن وتقيم في ضعف. ولكن الأصل أنه لا يجب عليها، ولا قائل من العلماء بوجوبه عليها، فإن أرادت ذلك ولا سيما إذا كانت جماعة نساء وأذنت إحداهن وأقامت فلا حرج، وهو ذكر لله سبحانه وتعالى، لكن بشرط ألا ترفع صوتها. الشيخ يكتب هذا أنها تؤذن وتقيم ولا ترفع صوتها. لها الأذان والإقامة سيما إذا كانت جماعة نساء، ولها أن تقيم في بعض الأحيان إقامة وتصلي، ولها أن تصلي بدون أذان ولا إقامة، الأمر فيه واسع. فلم يصح دليل في إثباته، ولم يصح دليل في المنع منه. والذين قالوا أنه يشرع لها مطلقا قد يستدل بعضهم بعموم الأدلة، يقول الأدلة عامة في حق الرجال والنساء ولا فرق، والشرع عام إلا ما ورد الدليل بتخصيصه، لكن الحجج التي ذكرها أصحاب القول الأول لها وجه، أن الأذان شرع للاجتماع وأنه يشرع فيه رفع الصوت فهو إعلان بوقت الصلاة، وهذا لا يتأتى في حق المرأة. وانظر فتاوى السلف، ابن عمر يقول أنا أمنعهن من ذكر الله، أي لا يمكن أن أنهى أنا عن ذكر الله، وأنس يقول ليس عليها الأذان والإقامة، وإن فعلنا فهو ذكر، إن فعلت فهو ذكر. وكذا قال ابن المنذر والشافعي في قول الله، قالوا هو ذكر لله إن فعلته فلا حرج عليها. أيضا المسألة في الصلاتين المجموعتين، الجمع بين الصلوات، كم يشرع لها، كم يشرع أذان وإقامة؟ الصحيح أنه يشرع أذان واحد ويقيم لكل صلاة، فإذا جمع بين الصلاتين كان يكون مسافرا أو في مطر أو نحو من أعذار الجمع فيكفي أذان واحد ويقيم لكل صلاة، وهذا القول جاء عن ثابت رضي عن جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم في حديث الحج الطويل، قصة الحج. قال ثم أتى المزدلفة النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، في صحيح مسلم. أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وهكذا جاء في حديث أسامة بن زيد مر معنا في البخاري في عدة مواضع، وهو أيضا في صحيح مسلم، لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ بالشعب ثم لما أتى المزدلفة صلى المغرب، أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره ثم أقيمت الصلاة وصلاة العشاء فصلى. وقد بين جابر أن ذلك كان بأذان واحد. فالمشروع في الجمع بين الصلاتين أنه يصلي بأذان واحد وإقامة لكل صلاة. قال الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب أحكام الأذان، قال: وقد ذهب إلى هذا الحكم ابن حزم، فقيل نبهنا أن هذا الحكم عام في كل جمع، سواء جمع تقديم أو جمع تأخير، فإن بعضهم فرق بين جمع التقديم وجمع التأخير. والصحيح أنه يشرع أذان وإقامتين أو إقامتان لكل صلاة جمعت إلى صلاة أخرى، سواء جمع تقديم أو جمع تأخير. وقد قال بهذا القول، قال ابن حزم: وهو قول الشافعي في القديم، ورواية عن أحمد. وبه قال ابن الماجشون المالكي، اختاره الطحاوي من الحنفية. وقال النووي في شرح مسلم، قال: وهذا هو الصحيح من مذهبنا، أنه يستحب الأذان للأولى منهما، ويقيم لكل واحدة إقامة فيصليهما بأذان وإقامتين. جاء في رواية عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بجمع، أي بالمزدلفة، بإقامة واحدة، كذا في صحيح مسلم، بعض الروايات في صحيح مسلم، بإقامة واحدة. ومن طريق عبد الله بن مالك بن الحارث قال في الحافظ التقريب مقبول. والرواية الثانية عن ابن عمر أرجح، أنه أقام لكل صلاة، رجع ابن عمر كذلك في الصحيح أنه أقام لكل صلاة، صحيح البخاري ومسلم. والرواية هذه أنه بإقامة واحدة انفرد بها مسلم من طريق عبد الله بن مالك بن الحارث. وهذا على عامة العلماء كما ترى، أنه يقيم لكل صلاة ويؤذن للأولى. طيب، بقي الصلوات الأخرى. تقدم معنا أنه يشرع في الخمس في الجمع. الصلوات الأخرى كيف يكون الإعلام بها وكيف ينادى بها؟ ما ورد فيه الدليل يكون كما هو، كما ورد في الكسوف. ماذا يقول؟ الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، وإلا الصلاة جامعة. عندك يا أبو عبيدة تنحوي، ها؟ الصلاة جامعة ولا الصلاة جامعة؟ الصلاة لماذا؟ أي نعم، أحسن، منصوب على الإغراء. أي احضروا الصلاة في حال كونها جامعة، هكذا أكثر الروايات وهو المعروف في الحديث. الصلاة جامعة، الصلاة منصوب على الإغراء، وجامعة حال، أي احضروا الصلاة اشهدوا الصلاة حال كونها جامعة. وقد جاء الصلاة جامعة على أنه مبتدأ وخبر، لكن المشهور في الحديث الأول. الشاهد من هذا أن ما جاء فيه دليل كصلاة الكسوف ينادى بهذا، وما لم يأتي فيه دليل صلى بدون نداء كصلاة العيد وصلاة الاستسقاء وصلاة الجنائز وصلاة التراويح. بعضهم ماذا يقول لصلاة التراويح؟ قوموا لها يرحمكم الله، ها؟ صلاة القيام أثابكم الله. ما في دليل على هذا بلا شك، تعبد بهذا، ها؟ يبكوا بالأذان. ليش يبكوا بالأذان؟ ها؟ خسوف يأذن، يأذن وليقول الصلاة جامعة. تأكد يا محمد. أيوة، هذا سنة الصلاة جامعة في الكسوف، نص سنة. أما ما على من الصلوات ما إذا ورد دليل وإلا فلا. ها؟ الله أعلم قد كسفت الشمس وأنت مصلين. طيب، ها؟ هذا هو الأصل، نعم، أذن أذن واحد. لقد أذن في البلد ما يصير واجب في حقه، لكن هذا الجماعة إذا جمعوا أو كذا. أما إذا قد أذن في البلد ما يجب في حقه، يستحب له استحباب، يقيم لكل صلاة استحبابا أيضا. قال فإذا قال على فرض رواية ثبوت رواية بإقامة واحدة، فقد جاء عند أبي داود لكل صلاة كما ذكره الحافظ في البلوغ، أي فصلى بإقامة واحدة لكل صلاة. وأظن قد جمع بهذا الجمع النووي كما نقله هنا الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الأذان. قال ويتأول حديث إقامة واحدة أن كل صلاة لها إقامة، ولا بد من هذا الجمع بينه وبين الرواية الأولى، وأيضا بينه وبين حديث جابر، هما تبين هذه الرواية بإقامة واحدة لكل صلاة. قال متى يكون فعل الصحابي أو قوله سنة ومتى لا يكون؟ الأصل أن السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن قال الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه، أي من الأمور الغيبية، فهنا يكون في حكم المرفوع. وهكذا بعض ما يذكر المصطلح، كان يقول كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو من فعل كذا فقد أطاع النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكون في حكم السنة. وأما قول الصحابي في حرداس فلا يكون سنة. أيضا إذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قول أو فعل يكون سنة. أيضا فعل بعض الخلفاء يعني فعل الخلفاء الأربعة أو قولهم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه سنة، فلم يكن معارضا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقول الصحابي يستأنس به. كان الشافعي رحمه الله فيما شهر عنه يقول: فهمهم لي خير من فهمي لنفسي، أي الصحابة رضي الله عنهم، فيستأنس بأقوالهم وأفعالهم، ولا سيما إذا لم يرد في المسألة دليل من قرآن ولا سنة، ما وجدت فيها دليل وجدت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، هذه تستأنس بها. نعم حجة ويقول سنة، قال حجة ما يكون،
لا قال يكون ظلم سنة.
أيه
قال كذا بالسنة، وإذا أشيع ولم يخالفها
هذا يسمى إجماع سكوتي. نعم إجماع السكوتي لا لم يخالفه أحد ونشر عنه ذاك ولم يكن في مخالفة لدليل. قال: الذي يسمع الأذان هل عليه إقامة؟ أما من حيث الوجوب فلا، كما تقدم لنا ثلاثة أيام في الدرس هذا، وأن المنفرد والذي يصلي في بيته والذي يأتي في مسجد قد صلي فيه لا يجب عليه، لكن إن فعلها استحبابا جائز. قال: إذا أذن المؤذن في مكبرات الصوت وهي مغلقة ثم فتحت بعد انتهائه من الأذان ولم يسمع يسمع أذان إلى جوار المسجد، فهل يعيد الأذان بالمكبرات؟ هذا إن كان هناك مساجد أخرى قد أذنت في البلد وقد سمع الناس الأذان من مساجد أخرى خلاص يكتفي به، لأنه وإن لم يسمع أذان قد سمعوا الأذان من مساجد أخرى. وأما إذا ويكون قد أدى الواجب، قد أدى الواجب ولو أذن ولم يسمع ولم ينتشر كثيرا، فإذا لم يكن هناك مساجد تؤذن ولم يسمع الناس أذان فلا بد أن يعلمهم بالأذان وأن وقت الصلاة قد دخل. نعم
يقولون تقول إذا كانت في كهرباء علم أذن أنه يجب أن يجب أن يجب
أقول لك إيه. أذن وما يعرف أنها مغلقة، نعرف إلا من بعض ويخرج يأذن إذا ما وجد مكبر يأذن من الخارج حتى يسمع الناس أو يصعد على مكان مرتفع. قال: هل في الأذان يجوز أنه يطول في الأوليين ويحدث في الأخريين؟ هذا معروف في ماذا؟ الصلاة، كما في حديث سعد: أصلي لهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أصلي في الأوليين أو أطيل في الأوليين وأحدث في الأخريين. قال: رجل صلى مع الإمام العشاء وهو لم يصلي المغرب ثم صلى المغرب بعد العشاء وكان في يوم جمع بسبب المطر، ما عليه شيء، يجوز له أن يصلي، أن تختلف نية الإمام والمأموم كما تقدم معنا قبل أيام. قال ما حكم الأذان الأول أي في صلاة الفجر؟ لأنه مشروع كما سيأتي معنا بعد أيام. وقال صحيح أن ابن حجر في الفتح استفاده من فتح الباري لابن رجب، لا شك أهل العلم يستفيد بعضهم من بعض. ليس معنى أن فتح الباري لابن حجر هو فتح الباري لابن رجب، لا، وإلا في الفائدة ما من متأخر إلا ويستفيد ممن تقدمه. ومن الذي علمه كله لا يرجع فيه إلى أحد؟ فكم كل العلماء من جاء متأخرا يستفيد ممن تقدم، وأهل العلم بينهم سلف العلم ولا يمكن أحد. والذي يريد يأتي بعلم ما تقدمه إلى أحد ماذا يكون هذا؟ ها؟ مبتدأ، علمه لا يقبل لأنه ليس له سلف فيه. تفضل. ولا يستحب أن يقيم لصلاة الوتر؟ ما أعرف دليل على ذلك. قال ما حكم من منع الأذان عبر المكبر بحجة أنه يؤذي الأجانب؟ أنا ما أعرف أحد منع الأذان في المكبرات. من العلماء المعاصرين كثير منعوا الصلاة بالمكبرات، قالوا لأنه يؤذي المساجد الأخرى إذا كانت متقاربة. أما الأذان فالسنة فيه إشهاره ورفعه وإعلام الناس.